الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب، صلاة تدوم إلى يوم الحساب، ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. وبعد، فإن القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد جعل الله عز وجل هذا القرآن هاديا للتي هي أقوم، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن أهم ما يجب على الإنسان أن يعرفه أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل للعمل. الله عز وجل أنزل هذا القرآن لكي نعمل به، وهذا العمل فرع عن فهم القرآن وفرع عن تدبر القرآن. يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى العمل بالقرآن إلا بعد أن يفهم القرآن، وإلا بعد أن يتدبر القرآن. ومن أهم ما ينبغي على المؤمن أن يفهم معانيه وأن يتدبره الآيات أو السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها ويكثر من تردادها. احنا عندنا القرآن كله فاضل، باعتبار ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كله بهذا الاعتبار فاضل، كل القرآن فاضل بهذا الاعتبار. لكن القرآن بعضه أفضل من بعض، يعني في سور أفضل من سور أخرى، وفي آيات أفضل من آيات أخرى. فمثلا سورة البقرة أفضل من كثير من السور، سورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. آية الكرسي هي أعظم من غيرها من الآيات، بل هي أعظم آيات القرآن. إذن القرآن فيه فاضل وفيه مفضول، القرآن فيه فاضل وفيه مفضول، لكنه كل القرآن فاضل باعتبار أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بعض سور القرآن تكون أفضل من بعض السور. طيب، أحد معايير التفضيل بين سور القرآن هي الآيات أو السور التي أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، التي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلا، زي مثلا سورة الفاتحة، زي سورة البقرة، زي سورة آل عمران، زي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، زي المعوذتين، زي السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها دائما. وذلك احنا لو شفنا مثلا سورة الفاتحة، الله عز وجل افترض على المؤمن أن يردد سورة الفاتحة في كل صلاة، بحيث أن الإنسان لو أسقط سورة الفاتحة في أي ركعة بطلت صلاته. لو الإنسان أسقط سورة الفاتحة في أي ركعة بطلت صلاته، حتى ولو أسقط سورة الفاتحة ناسيا، يعني لو واحد نسي أنه يقرأ سورة الفاتحة صلاته بطلت. فهذه السورة التي يرددها الناس كثيرا كثيرا أكيد لها فضل، يعني أكيد لها فضل زايد عن غيرها من السور. فمن السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها دائما ويرددها دائما سورة تسمى بسورة الإنسان، سورة تسمى بسورة الإنسان، اللي هي افتتح الله عز وجل بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورة الإنسان هي سورة مكية، سورة الإنسان هي سورة مكية. يعني إيه سورة مكية؟ إحنا عندنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة 23 سنة، يعني فضل القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، اللي هي مدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه وهو ابن 40، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. فالرسول عليه الصلاة والسلام فضل القرآن ينزل عليه منجما، يعني مفرقا. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه، وفي القراءة الأخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني تأود وتمهل، ورتلناه ترتيلا. فالقرآن أنزله الله عز وجل مفرقا، أنزله الله عز وجل مفرقا على حسب الإيه؟ على حسب الأيام والليالي. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة له اسم، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة له اسم. فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يسمى القرآن المكي، يسمى القرآن المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يسمى القرآن المدني. حتى ولو كان نازلا بمكة، يعني لو افترضنا ان في قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، زي مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، الآية دي هذه يعني الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع ذلك هذه الآيات آيات مدنية. ليه؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي سورة أو أي آية نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها سورة أو آية مدنية، وأي سورة أو آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يبقى اسمها سورة أو آية مكية. فسورة الإنسان سورة مكية، سورة مكية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض العلماء يقول إن سورة الإنسان سورة مدنية، وبعضهم يقول لا ده هي سورة مكية وفيها آيات مدنية، لكن الصحيح إن كل سورة الإنسان مكية من أولها إلى آخرها، وحتى ما فيهاش آيات مستثناء، يعني هي مش سورة مكية وفيها آيات مدنية، لا، كل سورة الإنسان على الصحيح والراجح من كلام أهل العلم هي سورة مكية. سورة الإنسان عدد آياتها 31 آية، عدد آيات سورة الإنسان 31 آية باتفاق علماء العد، باتفاق علماء العد. احنا عندنا يعني عدد آيات القرآن فيها بيحصل فيها نوع من أنواع الاختلاف، هل السورة دي عدد آيات، يعني مثلا سورة الفتح عدد آياتها 7 باتفاق، طب فين موطن العد مختلف فيه؟ في سور تانية لا عدد آياتها 31 هي أو 30، بعض العلماء يقول إنها 30 وبعض العلماء يقول إنها 31، وفي بعض السور لا لم يختلف فيها، يعني هي باتفاق علماء العد زي سورة الإنسان كده، باتفاق علماء العد هي 31 آية، 31 إيه؟ 31 آية. طيب سورة الإنسان لها عدة أسماء، سورة الإنسان لها عدة أسماء. أول اسم من أسماء سورة الإنسان هي سورة الإنسان، ده أول اسم، يعني أول اسم من أسماء سورة الإنسان هي سورة الإنسان. ليه؟ لأنها تتحدث عن الإنسان من حيث كونه إنسانا، والإنسانية ده معنى لا يتفضل فيه الناس، يعني إنسانيتي كإنسانية زيد، كإنسانية هند، كإنسانية أي اسم من الأسماء، فهذه الإنسانية لا تتفاضل، فلذلك هذه السورة تتحدث عن الإنسان من حيث كونه إنسانا، سواء كان الإنسان ده ذكر أو أنثى، كبير أو حتى يعني مكلف، سواء كان هذا الإنسان مؤمن أو كافر فهذه السورة تتحدث إليه. ومن أسماء سورة الإنسان سورة هل أتى على الإنسان، أو سورة هل أتى، لأن الصحابة كانوا بيسموا السورة بأول مقطع من مقاطعها. ومن أسماء سورة الإنسان سورة الأبرار، وبحنا قلنا سورة الإنسان سورة هل أتى على الإنسان أو سورة هل أتى، سورة الأبرار، لأن الله عز وجل يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومن أسماء سورة الإنسان سورة الأمشاج، لأن لفظ الأمشاج يعني الأخلاط لم يذكر في سورة في القرآن إلا في سورة الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وتسمى أيضا بسورة الدهر، تسمى أيضا بسورة الدهر لقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يبقى احنا عندنا في أسماء لسورة الإنسان، سورة الإنسان سورة هل أتى على الإنسان أو سورة هل أتى، سورة الدهر، سورة الأمشاج، سورة الأبرار، فهذه أسماء سورة الإنسان. سورة الإنسان يا أخوانا من السور العظيمة جدا، اللي هي بتجيب عن سؤال النشأة والمصير كما يعبرون، سؤال النشأة والمصير، الإنسان بيسأل نفسه من أين جاء وإلى أين يصير ومن الذي خلقه، يعني الإنسان أولا يسأل عن ماهيته، ما هو الإنسان أصلا، ومن أين جاء هذا الإنسان، ومن الذي خلق هذا الإنسان، وفي أي طريق يجب على الإنسان أن يسير، وإلى أين المصير. فالإنسان بيبحث عن هذه الأسئلة، أي إنسان بيبحث عن هذه الأسئلة، أنا مين، من الذي أوجدني في هذه الحياة، ما هو الطريق الذي يجب علي أن أسلكه. إلى أين أصير؟ يعني إيه نهاية الإنسان؟ إيه الأمد الذي سيصل إليه الإنسان؟ هذه السورة تجيب عن كل هذه الأسئلة، تبين لك حقيقة نفسك، حقيقة وجودك، تبين لك مادة وجودك، تبين لك خالقك سبحانه وتعالى، تبين لك الطريق الذي جعله الله عز وجل في هذه الدنيا، أو الطرق أو الطريق أو الطرق التي جعلها الله عز وجل في هذه الدنيا، تبين لك المصير إلى أين تصير. هذه السورة المباركة تجيب عن أسئلة النشأة والوجود، فلذلك اخترنا هذه السورة لكي تكون محورا لحديثنا فيما يلي إن شاء الله تعالى. سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.